السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم إلى المجلس الثاني من مجالس إقراء السيرة النبوية مختصرها وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. فليتفضل القارئ الشيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المقدسي قال: فأقام بالمدينة 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما.
نعم، السيرة النبوية أفاضت في هذا الحدث العظيم الجلل الذي وصفه أنس بن مالك بعبارة عبرت التاريخ، وهي قوله: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، أو كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض الصحابة قالوا: ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. هذا الحدث الجليل العظيم فصلت فيه السيرة النبوية، وفصلت فيه الأحاديث الصحيحة، وهو مذكور بتفصيلاته في دواوين الإسلام. نعم.
قال: وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاي، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين.
فيه إشارة إلى أنه الذي يلي الميت هم أهل قرابته، ولذلك تقدم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق وعلى عمر وعلى كبار الصحابة في ذلك. نعم.
قال: وأسامة بن زيد وشقران مولاي، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، ودخن قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له ولحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم، كان أبو بكر الصديق أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما أتي نعي النبي صلى الله عليه وسلم من السماء خطب في الصحابة وقال: إن عبدا خير، وذكر القصة، فأخذ أبو بكر يبكي، فعجب منه الصحابة: ما بال هذا الشيخ يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عبدا خيرا؟ فعلموا بعد ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد وهو المخير. ولما مات صلى الله عليه وسلم جزع الصحابة، وحتى أن عمر لم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكان يقول أنه سيعود كما عاد موسى، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فعلت به كيت وكيت، وبعثوا إلى أبي بكر الصديق. فلما بعثوا إلى أبي بكر الصديق قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبض. لما حضر كانوا يسألون أبو بكر: ماذا نصنع يا أبا بكر يا صاحب رسول الله بكذا بكذا، وكان يدلهم حتى قال حديث ما مات نبي إلا دفن حيث قبض، فدفنوه برأي أبي بكر وبروايته لهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في محله. وكانت أم المؤمنين عائشة قد ذكرت رؤيا لأبيها أنني رأيت 3 أقمار في حجرتي، فقال هذا أول أقمارك وهو خيرها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن في حجرتها. نعم.
قال: فصل في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم من البنين 3: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن 2. وقال قتادة: عاش حتى مشى. وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطيب والطاهر غيره والصحيح الأول. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها 17، وهو ابن 17 شهرا أو 18، وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه.
نعم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرهم في السيرة وفي السنة، ومن الدروس هنا أن الابن الأكبر هو أحق بالكنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأكبر أولاده. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في بنيه جميعا فماتوا في حياته، وأصيب كذلك في بعض بناته لرفعة درجة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وذكر المقدسي هنا بعض الروايات ذكرها على سبيل المعرفة وإن كانت لا تصح، وهو هذا القول أنه ولد له ابن كان يقال له عبد العزى، قال: وقد طهره الله من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظ بعناية الله ومهيأ للنبوة، فلا يمكن أن يكون عنده شيء فيه تعبيد لغير الله عز وجل من بنيه. هذه من الروايات المنكرة. نعم، ذكرها على سبيل التنبيه لها. نعم.
قال: والبنات 4: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد. قال: ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة.
نعم، هنا في إشارة الزوج زينب وأنه ابن خالتها، ولا شك أن من الصلة ومن تمام الود زواج القرابات إذا كان ذلك يؤدي إلى التلاحم ويؤدي إلى الصلة والقربة. وهذا كان في الزمن القديم من عوامل الصلة ومن عوامل الصلة والقربة، لأن القريبة هي أحن على قريبها وأرفق به وتسد عيبه وخلله، وكذلك القريب على قريبته يكون بينهم رحمة ومودة وستر وصبر. هذا في الزمن القديم عندما كان الناس يتعاملون بالإسلام وقيمه العليا، ويتعاملون كذلك بأخلاق العرب. في هذا الزمن للأسف أصبحت الزواج من الأقارب يسبب القطيعة ويسبب النفور ويسبب أمور كثيرة جداً، والسبب هو البعد عن التخلق بأخلاق الإسلام للأسف الشديد. نعم.
السلام عليكم. قال: وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا، مات صغيرا، وأم كلثوم. تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. ورقية تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده. وولدت له رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر.
نعم، فيه إشارة إلى أن بعض الأبناء أو البنات قد يكون أفضل من بعض، ولذلك كانت فاطمة أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد متعه الله بها في حياته وكان يحبها، وإذا قدمت إليه هش إليها وقام وقبل بين عينيها ونعى نفسه لها قبل موته فبكت، وكانت أم المؤمنين عائشة معهم في نفس الحجرة، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، فقالت أم المؤمنين عائشة: ما رأيت كهذا قط، فرحا وحزنا، أو كما قالت. فسألتها: ماذا أسر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سألتها فأخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، أخبرها بخبر موتي، وقال لها بعد ذلك فبكت، ثم قال لها بعد ذلك بشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكت. نعم.
قال: فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ فقال: حجة واحدة. واعتمر أربع عمر: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والتي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا.
نعم، أفضل من ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيلاتها وبطولها هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وذكر غيره من الصحابة بعض ما لم يذكر جابر. وقد جمع مؤلف الإسلام حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوها، منهم ابن حزم، منهم ابن كثير، وغيرهم من مؤلف الإسلام، وذكرت في عامة كتب السنة بتفصيلاتها وبما ورد فيها. نعم.
قال: فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 غزوة بنفسه، هذا هو الصحيح المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى ابن عقبة وغيرهم. وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وقيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير.
نعم، ما يتعلق بغزواته أفاض فيها أهل السنة أو المصنفين من أهل السنة في كتب الحديث وفي كتب السير، وأفضل من أفاض فيها هو الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم ورسوله. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسيدي. وزيد بن ثابت ومعاوية ابن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخصهم به وبعث.
نعم، يعني في هذا المعنى في كتابة الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل عليه الوحي دعا من يكتب من الصحابة وأملى عليه ما نزل من الوحي، ولذلك كثر كتاب الوحي غير هؤلاء كثير، وقد حصروا وذكرهم أرباب السير وكذلك أهل الحديث. نعم.
قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره.
نعم، هذا ما بلغنا من إسلام النجاشي، أحاديث معدودات ذكرت هذا، وذكرت موقفه مع مهاجرة الحبشة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة له، فدل على أنه أسلم. ليس عندنا تفصيلات في عباداته أو ماذا حصل منه أو ما الذي منعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وأنه ثبت له إسلامه. نعم.
قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه.
نعم، هذا تباين بين هذه الممالك وهؤلاء الملوك في ترحيبهم برسل النبي صلى الله عليه وسلم وعنايتهم بما أرسل إليهم من دعوة إلى الإسلام، بين مسلم وبين كافر ومنكر لذلك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كسرى، وكيف أن ملك الروم هرقل أراد الإسلام ولكنه أحب ملكه ورأى اختلاف قومه عليه فآثر أن يبقى على ملته السابقة. نعم.
قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان.
نعم، نلاحظ هنا كيف كان تعامل النصارى وأهل الكتاب مع رسل النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان تعامل أهل الشرك، ولتجدن أقربهم مودة النصارى هم قريبون لأنهم أهل الكتاب ويقدسون الأنبياء ويجلونهم، وكانت الأنبياء تسوسهم ومشوا على ذلك حتى تحرف دينهم في فترات من الزمن طويلة، فبقي عندهم بقايا من أدب الدين الحق الدين الحنيف، فصدق بعضهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بها، وبعضهم آثر الدنيا على ذلك لكنه لم يثرب على رسول النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كالمقوقس وكهرقل، وشرف من بينهم جميعا ملك الحبشة بإسلامه. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ملوك أهل الأرض الذين حوله في تلك الأزمنة، وهذا يدل على أن رسالة الإسلام هي رسالة عامة وكافة لكل البشرية، وأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تسير على نفس منوال نبيها صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى هذا الدين وبالسعي في نشره حتى يعم الأرض بكاملها. نعم.
قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندي وهما من الأزد والملك جيفر، فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة ابن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ومات زمنا للفتح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، فقال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ الكتاب ثم رمى به وقال: أنا سائر إليه، وعزم على ذلك، فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وعامتهم طوعا من غير قتال.
نعم، هذه صورة تعطينا الوضع السياسي الذي كان في جزيرة العرب وحولها، والملوك الذين راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، من استجاب منهم ومن لم يستجب، وفيه دليل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد ضربت في أصقاع الجزيرة العربية، وأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاره على قريش وتمكين الله جل وعلا له ولهذا الدين قد بلغت أولئك، فمنهم من دخل الإسلام ومنهم من لم يوفق في ذلك، ومنهم من ارتد بعد ذلك كما هو معلوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من مات على كفره وشركه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقثم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه، والزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا وثبت يومئذ واستشهد بأجناد، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه، وضباعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه. وأبو الفضل عباس ابن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكان له 10 من الذكور، الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة، ومات 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة. ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة. قال: وأبو طالب ابن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم، وله من الولد طالب مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة، وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. وقال: وأبو لهب ابن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن ولده عتبة ومعتب، ثبتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة لهم صحبة. قال: وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الكعبة وحجل، واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه كان أجود قريش وأكثرهم طعاما. قال: وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب، أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه. قال: وعاتكة بنت عبد المطلب، قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم، فولدت له عبد الله أسلم، وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. قال: وأروى بنت عبد المطلب، قال: كانت عند عمير بن وهب ابن عبد الدار بن قصي، فولدت له طليب بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا، ليس له عقب. قال: وأميمة بنت عبد المطلب، كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر، واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمنة، كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر، ومات بالحبشة كافرا. قال: وبرة بنت عبد المطلب، كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة، واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزى ابن أبي قيس، فولدت له أبا سبرة ابن أبي رهم. قال: وأم حكيم، وهي البيضاء بنت عبد المطلب، كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز، وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
نعم، هذا الفصل فيه بيان أعمام وعمات النبي صلى الله عليه وسلم، قد شرف الله من الذكور منهم العباس وجعفر وحمزة، وكان حمزة رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله، وكان العباس مع شركه وبقائه على دين قومه إلا أنه كان من عقلاء قريش، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي طالب، وهو الذي أخذ له العهد والميثاق من الأنصار، وحضر معه بيعة العقبة، فكان مودا للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى به الأمر أن هداه الله عز وجل للإسلام، إلا أنه أبقى على وده لقومه، ولذلك كان له فضل بعد الله عز وجل في حقن دماء أهل مكة عندما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى مكة لعله يجد أحد يبلغ قريش، فأظفره الله بأبي سفيان، فأخذه وأردفه على بغلته، وتعرفون القصة أنه أخذ لهم العهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمن من دخل داره ومن دخل مكة، فحقن الله دماء قريش بعقل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. تفضل.
السلام عليكم. قال: ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. وأول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، وكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين، هذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 4 سنين. ثم
لم يتعرض المؤلف لعمر خديجة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والشائع عند أهل السير أنه تزوجها ولها من العمر 40 سنة، وهذا فيه نظر. الأقرب أنه تزوجها وهي أصغر من هذا بكثير، في حدود 28 عاما كما ورد في بعض الروايات الصحيحة، وهذا يدل على كثرة إنجابها للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد ما يؤيد ذلك بعض القرائن الدالة على ذلك في كتب السنة النبوية. نعم.
قال: ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نضر ابن مالك قال ابن حسلي ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بمكة قبل الهجرة 2 سنين، قيل 3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين والأول أصح، وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك، وماتت 58، وقيل 57، والأول أصح، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. قال: ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس ابن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. قال: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة ابن عامر الجهني قال: لما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. توفيت 27، وقيل 28 عام إفريقية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر ابن حرب ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفي 44. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، توفيت 62، ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاتا، وقيل إن ميمونة آخرهن. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. توفيت في المدينة 20 ودفنت بالبقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عند الطفيل بن الحارث والأول أصح. وتزوجها 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ابن الحارث بن عائد بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول 56. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى ابن كعب ابن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، سويت في خيبر 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت 36، وقيل 50. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن ابن بجير بن الهزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسريف، وبنى بها فيه، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وماتت به وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن.
نعم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، التعداد هذا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، ومنهن القرشيات ومنهن الأنصاريات ومنهن من بعض بيوتات العرب ومنهن من أهل ملة أهل الكتاب من اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك كله يهدف إلى أن ينقلن هؤلاء النسوة إلى أمته حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خصه الله عز وجل بخصائص خاصة به، ومن هذه الخصائص أن يمسك من أراد منهن وأن يطلق من شاء منهن. ولهن قصص في ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، حكتها من عائشة وأم سلمة وزينب وغيرها، يعني تصلح أن تكون نبراسا للأسر المسلمة، بحيث أنها تستقي من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وحسن تبعله لهن وحسن عنايتهن هم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون نبراسا جيدا في بناء الأسر المسلمة اليوم بعد أن أصابها التفكك وأصابها للأسف الشديد ما أصاب الأمة من الضعف ومن فقد معاني قيم الإسلام العظيمة التي قامت عليها بيوتات المسلمين في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم،
أحسن عليكم. قال: خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان، وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحب نعليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم، وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي، ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، هذه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم من لزم النبي صلى الله عليه وسلم متبرعا بذلك لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أنس بن مالك الذي وهبته أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أنس غلام يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. وكذلك كان لكل منهم مهمات في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو موجود ومفصل في كتب السنة وفي السير. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة الحب ابن الحب. قال: وثوبان ابن بجدد، وكان له نسب في اليمن. قال: وأبو كبشة من مولدي مكة، يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس، وأنسة من مولدي السرى، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار النوبي، وأبو رافع، واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل الشام، ورافع كان مولا لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم. فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فوهب له، وكان يقول: أنا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومدعم أسود، وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسما، قتل بوادي القرى، وكركرة، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان. قال: ومأبور القبطي أهداه إليه المقوقس، وواقد أو أبو واقد، وهشام وأبو ضميرة، وحنين وأبو عسيب، واسمه أحمر وأبو عبيد، وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقت، واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هؤلاء المشهورون، وقد قيل إنهم أربعون. قال: ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوان.
نعم، هؤلاء موالي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بعضهم أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أهدي إليه، وبعضهم أعتق وكلف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم شرف ولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رفع الله ذكرهم بذلك كخدمه تماما. نعم.
قال: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول فرس ملكه صلى الله عليه وسلم السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه صلى الله عليه وسلم، وكان له سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. قال: والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل ابن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: لزاز، والضرب، والنحيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما النحيف فأهداه له ربيعة ابن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهداه له فروة ابن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري، فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع، وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير وماتت بينبع، وحماره عفير مات في حجة الوداع، وكان له 20 لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزر الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا، وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك ابن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان، وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء، وكانت له العطباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى 800 درهم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه 400 درهم، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعة، وهي التي سبقت فشق على المسلمين، وكانت له منائح 7 من الغنم، عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، وكان له 100 من الغنم صلى الله عليه وسلم.
هذه الدواب وهذه الحيوانات أو الأنعام شرفت بشرف قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت في كتب السير، و هذه اللقاحات التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم هي بعد أن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم وغزى بعض المغازي، وإلا هو مر النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل من الفقر ومن الجوع ومن القلة، كما أخبرت عائشة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول الأيام وليس لهم إلا الأسودان الماء والتمر وإلى ذلك، لكن بعد ذلك تحسنت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على حال ما فتح الله عز وجل عليه وأفاء عليه من نعم، حتى أنه كان يدخر لعياله قوت سنة مما أفاء الله عز وجل عليه من مغانم. نعم.
السلام عليكم. قال: ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم: وكان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه ابن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف، سيف قلعي، وسيف يدعى بتارا، وسيف يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المقدم ورسوب، أصابهما من الفلس وهو صنم لطي. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال لها السعدية، ودرع يقال لها فضة، وروي عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول، ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم حنين درعين ذات الفضول والسعدية.
نعم، نلاحظ شيء مهم في ذكر سلاح النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكر دوابه، أنها كانت لها أسماء تعرف بها، وهذا من التشريف الذي شرفت به، لأن ذات القيمة يكون لها اسم حتى وإن كانت من الجمادات أو كانت من الدواب ما إلى ذلك، فبقيت أسماءها ثابتة في كتب التاريخ والسير وفي كتب السنن. نعم.
قال: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم: روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشري كنت المضيء لليلة البدري. صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك غيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة، أدعج العين سبط الشعر كث اللحية، ذا وفرة دقيق المسربة كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، فإذا مشى كأنما يتقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، مبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما في عينيه دعج، وفي أشفاره عطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدر، لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصنا بين غصنين صلى الله عليه وسلم، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره رضي الله عنهم، محفود مشحود لا عابس ولا مفند. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل الشعر. وقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية أدعج العينين، سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر مسيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر طويل الزندين، رحب الراحة شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف سبط القصب، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، ويخطو تكفؤا ويمشي هونا، بريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. قال: فصل تفسير ما فيه من الغريب. قال: الوضاءة الحسن والجمال، والأبلج والمبلج، الجبين المشرق المضيء، ولم ترد به بلج الحاجم، لأنها وصفته بالقرن، والثجلة بالثاء المثلثة والجيم، عظم البطن مع استرخاء أسفله، يروى بالنون والحاء المهملة، وهو النحول، وهو الدقة وضعف التركيب، والإزراء الاحتقار للشيء والتهاون به، والصعلة صغير الرأس، ويروى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأثجل عظيم البطن، ولا بشديد لحوق الجنبين، بل هو كما لا تعيبه صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. قال: والوسيم المشهور بالحسن، كأنه صار الحسن وله علامة. قال: والقسيم الحسن قسمة الوجه، والدعج شدة سواد العين، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض، والشعر نابت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب، فأراد به في شعر أشفاره. قال: والعطف بالعين والغين، وهو بالمعجمة أشهر الطول، ومعناه أنها مع طولها منعطفة مثنية، وفي رواية وطف، وهو الطول أيضا، والصحل شبه البحة، وهو غلظ في الصوت، وفي رواية صهل، وهو قريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس، وهي تصهل بشدة وقوة، والسطع طول العنق، والكثافة والكثافة كثرة في التفاف واجتماع، والأزج المتقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما، وسبوغهما إلى مؤخر العينين، والأقرن المتصل أحد الحاجبين بالآخر، وسما أي على برأسه ويده، وفي رواية سما به أي على بكلامه على من حوله من جلسائه. والفصل فسرته بقولها: لا نزر ولا هذر، أي ليس كلامه بقليل لا يفهم، ولا بكثير يمل، والهذر الكثير. وقولها: لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله، والمحفود المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله، وأنظر أحسن، والعابس أي الكالح، والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، وفخما مفخما، عظيما معظما، والمشذب الطويل، والعقيقة الشعر، والعرنين الأنف، والقنا فيه طوله، ودقة أرنبته وحدب في وسطه، والشمم ارتفاع القصبة واستواء أعلاها، وإشراف الأرنبة قليلا، وضليع الفم أي واسعه، والشنب في الأسنان هو تحديد أطرافها، والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة، والجيد العنق، والدمية الصورة، والبادن العظيم البدن، والمتماسك المستمسك اللحم غير مسترخيه. وقوله سواء البطن والصدر يريد أن بطنه غير مستفيض فهو مساوي لصدره، وصدره عريض فهو مساوي لبطنه، وأنور المتجرد يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب، ورحب الراحة واسع الكف، والشفن الغليظ. وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم، أراد أن ذلك منها مرتفع، وقد روي هذا بخلاف ذلك. وقوله مسيح القدمين يريد ممسوح ظاهر القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر مرا سريع لاستوائهما وإملاسهما. وقوله يخطو تكفؤا يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي رفقا غير مختال، والسبب الانحدار.
أحسنت وجزاك الله خيرا. بعد الصلاة بإذن الله عز وجل نستأنف المجلس الثالث بإذن الله جل وعلا.